www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول الحكمة أو الحكم من تشريع الخمس، ما هي حكمة تشريع الحكم، هذا الحكم وهو الخمس، وما هي فلسفته. أشرنا لجوانب وعلل عديدة، أشرنا إلى جوانب وعلل عديدة. الآن نضيف بعض الإضافات، بعض النقاط التي سنذكرها اليوم بإذن الله تعالى، قد ذكرناها من قبل إشارة، وبعضها نقاط تأسيسية جديدة. وباختصار، لأن هذا البحث لليوم نطرحه جدير بأن يكتب حوله كتاب كامل، ولو اهتم بعض الأعلام لكتابة مثل هذا الكتاب لكان به جديرا، لأن قضية الخمس قضية مهمة من جهة، وقد أثيرت حولها شكوك متعمدة من جهة ثانية. فلذا من الجدير أن هذه المحاور التي نطرحها وغيرها أيضا أن تبحث بشكل أكثر توسعا إن شاء الله. نقول بالنسبة إلى الخمس وتشريعه والإشكالات التي يمكن أن تورد عليه، أنه لما شرع الله الخمس وألزمنا بأن ندفع من كد يدنا وعرق جبيننا 20% من أموالنا، نصف منه ندفعه للإمام والنصف الآخر ندفعه للسادة، لما؟ نقول في الإجابة على ذلك عدة أجوبة. الجواب الأول أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي، وللمالك الحق في أن يتصرف في مملكته وممتلكاته كما شاء وكيف شاء وأن شاء، وأن يعطي من شاء كما شاء. هذه النقطة الأولى وهي بديهية، وإحنا في نفسنا في أحوالنا في محيط ممتلكاتنا نقبل ذلك، فليش نعترض على الله؟ أنت عندك مال تريد أن تهب مالك لصديق لك أو لغير صديق، لفقير من الفقراء، واحد هل يصح أن يعترض؟ هذا ملكي ولي أن أتصرف في ملكي كما أشاء. الله هو مالك الملك، له ملك السماوات والأرض، فكل شيء هو ملك له، فله الحق على الأقل، الحق اللي نجده لأنفسنا ليش ما نجده لله، له الحق في أن يقول هذا الملك بعضه أعطوه للجهة الفلانية أو ما أشبه ذلك، أعطوه لشخص أو لجهة. إذن هذا هو الوجه الأول، الله هو المالك الحقيقي المالك المجازي، يستطيع أن يتصرف في ملكه كما يشاء، فكيف بالمالك الحقيقي؟ الوجه الثاني أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهذا وجه غير الوجه الأول، يعني مع قطع النظر عن كونه مالكا، لو أن شخصا أعطاك مالا قالوا أعطيك هاي الألف دينار على شرط، أهبك هذه الألف دينار على شرط أن تعطي منها 200 لفلان إنسان. أنا أقول له لا ما لك حق، ليش ما لي حق؟ أنا ما أعطيك الفلوس خلاص، هذه الأموال أموالي وأنا متفضل عليك اللي قاعد أعطيك 800 منها. لكن الصيغة هكذا أقول لك أعطيك 1000 على أن توصل 200 منها لفلان، إما أن يقول بأنها على يعني شرطية أدخلها في ملكك بشرط أن تدفع 200 منها لفلان، أو يقول لا 200 منها أمانة أصلا عندك فأوصلها لفلان فلم تدخل في ملكك، كما قلنا لعله ظاهر آية الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله دام الملك خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن الجهة الثانية الله هو الرزاق مع قطع النظر عن المالك، المالك له الحق واحد، المعطي والواهب أيضا له الحق كما هو واضح في أن يدفع، وليس لك أن تقول للمالك أولا أو لرازقك ثانيا ليش قاعد تعطي هاي الأموال قسم منها لغيري، أنا أقدر ما أعطيك لك، لكن تفضلت عليك ودفعت فبعضه ادفعه لفلان جهة. وأيضا ليس له هاي إضافة أن يقول ليش لخصوص الصادق، المالك أو الرازق يستطيع أن يعين جهة كما شاء وليس لي أن أعترض، بل إن هذا بحث عام، يعني الله سبحانه وتعالى في كل شيء فعل مثل ذلك، يعني فضل بعضا على بعض. مثلا هل للجماد أن يعترض على الله أنه ليش أعطيت للبشر عقل وما أعطيتني، أعطيت للبشر عقولا وقدرة على الحركة وغير ذلك؟ هل للنبات أن يعترض؟ هل للحيوان أن يعترض؟ بل حتى الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى النبات فضل بعضه ونفضل بعضها على بعض في الأكل وهكذا. فالتفضيل هي قاعدة إلهية عامة، فإذا واحد يستشكل على الخمس فليستشكل على كل سنة الله في كل الكون، الله لم يترك شيئا إلا فضله على شيء، حتى الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كما مثلنا. إذن ليس مع قطع النظر عنه هناك حكمة خاصة سبق بعض الحديث عنها وسيأتي بعض الحديث اللاحق عنها، إذن هذا أيضا وجه، فلو لم أفهم الوجه في ذلك فلا أفهم. المالك أراد أن يعطي لشخص ماله حتى إذا أنا ما أعرف ليش فلا أعرف، ما لي حق أن أعترف. إذن ثانيا الله هو الرزاق. ثالثا شكر النعمة واجب، وهذا واجب عقلي، يعني من المستقلات العقلية شكر النعمة وشكر المنعم، والرسول صلى الله عليه وآله منعم علينا لأنه أخرجنا من الظلمات إلى النور وأخرجنا من النار إلى الجنة، وأية نعمة أكبر من ذلك؟ أن تتصوروا إذا شخص أنقذ حياتكم فأنت تهين ابنه، هذا شنو معناته؟ معناته هذا إنسان وحش. شخص أنقذ حياتك فأنت تكرم ابنه، هذا إكرام له، إكرام الابن والأبناء والذراري إكرام للشخص، وإهانتهم إهانة للشخص نفسه، وإكرامهم شكر للنعمة، وإهانتهم كفر للنعمة. واحد ينعم عليك بشيء ثم تهين أبنائه، هذا يقولون شلون جاحد للنعمة، هذا ما في شك. الرسول صلى الله عليه وآله أنعم علينا بمختلف النعم، أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومن النار إلى الجنة، قطع النظر عن سعادة دنيانا به صلى الله عليه وآله، لولاه الدنيا كلها كانت ظلام في ظلام في ظلام، والعالم كان كله في كل أدواره مثل زمان حجاج وصدام وأسوأ، لولا النبي وأهل البيت عليهم السلام العالم كله كان مثل زمان فرعون وحجاج ونمرود وهامان وهتلر. النبي صلى الله عليه وآله وآله بجهودهم الكبيرة نشروا هذا النور في العالم، ولأنه عالم امتحان ما أجبر الله البشر على أنه كله يكون نور، لا، لكن هذا النور الموجود ببركته صلى الله عليه وآله، وله هذا بحث مفصل في محله. إذن ثالثا شكر النعمة، فإذا الرسول أو الله على لسان الرسول أمر بأن ندفع نصف الخمس لذراري الرسول، ما مسوين بعد نشي، لأن شخص أنقذنا من النار يقول خمس هذه الأموال اعطوها لأبنائي على الرسول عام. إذا كان الإنسان يعرف قدر النعمة، هذا ثالثا، وسيأتي له مزيد توضيح إن شاء الله. رابعا توقير النبي وتعظيمه واحترامه وتبجيله أيضا من الواجبات ومن المفروضات شرعا وعقلا. شكر النعمة عنوان، وتوقير العظماء وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وآله عنوان. عالم أكو في المحلة ما له نعمة عليك، لكن أنت تحترمه أو لا تحترمه، هذا نوع من الإنصاف أو نوع من العدل أو نوع من سمه ما شئت. توقير العظيم لأنه عظيم، هذا مطلوب وحسن عقلا. واحد يشوف عالم كبير ولي من الأولياء ولا تربطه كبير صلة، تحترمه، هذا فعل حسن تستحق عليه المدح والثناء، ولو أهنته تستحق عليه المذمة طبيعيا. إذن توقير العظماء حتى لو لم يكونوا ذوي نعمة على الإنسان، هذا أمر مطلوب لذاته، بل قد يعد من المستقلات العقلية. وكما أشرنا فإن ذلك ينعكس على الأبناء والأحفاد، توقير الابن توقير للأب، إهانته إهانة للأب. هذا أيضا عنوان. الآن سنأتي للإشارة على ضوء الآيات الشريفة إلى هذا العنوان، لكن قبل ذلك نقول كمزيد إثبات لهذه القضية، لكي الأمر يكون بشكل أوضح في النقطة الثالثة اللي هو شكر النعمة والمنعم، والنقطة الرابعة اللي هي توقير العظماء، أنه أي ربط لذلك بأبنائه، نقول الربط واضح وجلي، أن من شكر النعمة صلة الأبناء والذراري، من شكر النعمة احترامهم توقيرهم، وتوقيرهم توقير لذلك العظيم وذي النعمة. ما الذي يدل على هذا الربط؟ أولا الوجدان، فإن أبناء الإنسان امتداد للإنسان، يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، هذا أمر وجداني ما في شك. أنتوا اسألوا أي أب أو أي أم تشوفون الأمر وجداني وهو بديهي، هذا واحد. ثانيا يدل عليه العرف أيضا إضافة إلى الوجدان، لأنه يحفظ المرء في ولده. ثالثا تدل على ذلك الآيات الشريفة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول في الآية الشريفة والذين يقولون ربنا هب لنا شنو من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذن الذرية قرة عين للإنسان، صلتها صلة للإنسان، احترامها توقيرها توقير للإنسان، والعكس بالعكس. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة. إذن الله قاعد يأيد هذا العمل، يعني هذا طلب جيد أن الإنسان يطلب لنفسه ولذريته أن يكونوا قرة عين. وكذلك قوله تعالى وإني أعيذها بك شنو وذريتها، النبي هكذا يطلب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ليش؟ لأنه سرورهم سروره. وكذلك الآية الأخرى اللي هي دلالتها كلش قوية، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان شنو ألحقنا بهم ذريتهم، وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. هاي الآية تدل على شيء واحد، والبحث مفصل، لكن هذه إشارة أن الإنسان المؤمن في الجنة أبناء الصغار، يعني الطفل عمره يوميا يلحق بأبيه، ليش؟ مش ربطه، هذا الابن خو مو مؤمن، ما يفتهم شيء، لماذا؟ هاي الآية دليل. والذين بالي آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هاي الآية تشمل مصداقين كما تصرح الروايات والمفسرون أيضا. مصداق الأول الصغار، المصداق الثاني الكبار، كلاهما نبحثهما بإيجاز. أما الصغار الله يلحقه بهم، ليش؟ لأن هذا امتداد للإنسان، هذا نفس الإنسان، هذا فرحه، فرح الإنسان. إذا واحد ابنه يدري الطفل الصغير إجا التحق به يفرح طبعا. أما إذا ألقاه في الطامورة أو صار نسيا منسيا فطبعا يحزن. فبناء على هذا الأول أول الصغار. وفي الرواية إن الله سبحانه وتعالى، مضمون الرواية يهدي، كلمة هدية، يهدي للمؤمنين في الجنة ذراريهم الصغار، هي هدية. إذن واحد لا يقول بأنه شربط ذرار الرسول بالرسول، لا لا، ذرار الرسول مربوطين بالرسول، فرحه فرحهم، سروره سرورهم، وبالعكس. الآية هم تصرح بذلك. أما الكبار، الكبار شلون؟ الكبار بس بشرط يكونوا مؤمنين. الصغار الله ما يشترط فيهم الإيمان، وإنما يلحقهم به إيمانا، لكن الكبار لا يكونون كفار، خلي يكون مؤمن يكفي. الأب واحد من أعظم الأولياء أو العلماء، والابن واحد ابن عادي، الله أيضا يلحق به في درجته في الجنة. ليش؟ لأن هذا السرور للأب، هذا في الواقع جزاء للأب، وهي نقطة دقيقة. لأن إذا الأب كان في الطابق 6636 في الجنة، اللي هي عدد آيات القرآن، أو 6666، والابن كان في الطابق 3000، هذا ينغص على الأب أن ابنه مو وياه، وإن كان ابنه من درجة تقوى وورع أقل، لكن إذا كان في نفس الطابق يفرح الأب. فلذا الله يقول، لاحظوا الدقة في الآية، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. أما الصغار فالله يعتبره متبعا، أما الكبار لا، بإيمان لازم يكون مؤمن، أصل الإيمان لازم يكون مؤمن، لا يكون كافر. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم شنو؟ ذريتهم. بعدين الله يقول لا تعتبر هذا الظلم، أن الأب هل قد تعب وكان من الأولياء والعلماء، ففي هذا، فالابن اللي هو أصلا ما مسوي شيء إلا أنه مؤمن، شلون تلحقه به؟ الله يقول وما ألتناهم، يعني أنقصناهم من عملهم من شيء. ليش؟ لأن هذا هو أجر للأب نفسه، والأب يفرح بذلك أن ابنه يلحق به وإن كان دونه في العمل. وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب، هاي تتمم لطيفة، كل امرئ بما كسب رهين. إذن هذا كسبي أنا أن ابني يلتحق بي. واحد لا يقول ليش الله أعطى لذاك الطفل كسب غيره، أي أبيه كسب أبيه، لا لا، هذا كسب الأب، أن الابن يكون معه كسب له، وكما هو أمر واضح. أنتم في الدنيا شوفوا واحد يقول لأنه أنا عالم كبير مثلا من كبار العلماء أو الأولياء، فأبنائي خلي يقعدون في بيت آخر، هذا مضحك بل مبكي. الإنسان من فرحه وسروره أن يكون أبناؤه وإن كانوا في درجات جدا دانية عنه معه كما هو هذا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله يسر بأن يكون أبناؤه معه. إذن هذه هي الجهة الأخرى، أن شكر النعمة ثالثا، رابعا توقير النبي صلى الله عليه وآله بتوقير أبنائه وبصلتهم. الآن نقرأ لكم بعض الآيات اللي تدل على بعض ما ذكرنا وأكثر مما ذكرنا. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون رسولا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه يعني وقروه، يعني عظموه، يعني كرموه، وفي معنى أيضا نصروه. فالذين آمنوا به وعزروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وهو كما في الروايات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أولئك هم المفلحون. هذه الآية البحث حولها مفصل، لكن بمقدار الشاهد الآن يستفاد منها أمور. واحد، أن توقير النبي صلى الله عليه وآله له جانب الطريقية أيضا للفلاح. لاحظوا الآية، فالذين آمنوا به، طريق الفلاح شنو؟ الإيمان والتوقير، ليس الإيمان فقط. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لكي تكون مفلحا 4 شروط أكو: تؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله، توقر الرسول صلى الله عليه وآله، وتنصر الرسول، وتتبع النور الذي أنزل معه اللي هو علي بن أبي طالب عليه السلام. إذا فعلت ذلك كله كنت ماذا؟ من المفلحين. أولئك هم المفلحون. إذن هاي النقطة الأولى اللي تستفاد من الآية الشريفة، أن توقير النبي في ضمن هاي الأربعة له الطريقية للفلاح. فاللي يريد الفلاح فليوقر النبي، ومن مصادقه الظاهرة توقير أبنائه وذراريه. الخمسة أيضا من مصادق ذلك. الاستفادة الثانية اللي تستفاد من الآية الإشارة اللي أشرنا إليها، وهي شكر المنعم. لأن ديش المقدمات ترتبط أن النبي منعم علينا، لأن النبي ما الذي صنع؟ يأمرهم المعروف وهذا لصالحنا، وينهاهم عن المنكر. الأب ينهى ابنه عن شرب الخمر، هذا الصالح، فله للأب على الابن منه أنه قاعد يردع عن المنكر والفساد. ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين، شوفوا هاي الفاء، فاء التفريع على ذلك كله. إذن النبي صلى الله عليه وآله له علينا هذه الأفضال، في المقابل أنت شنو عليك؟ أن تعزره، يعني أن توقره. والتعزير بين قوسين، التعزير في باب الحدود يسمى تعزيرا. ليش؟ لأنه توقير لله وتوقير لشرائع الله. هذا نعزر، احنا المعنى المأنوس في ذهننا يعني تأديب له، لكن جذر الكلمة هذا معناته أنه لأنه ينبغي أن تعظم حرمات الله وتحفظ، لذا هذا لازم نردعه. فالتعزير في الواقع هو حفظ للحدود، أي توقير لشرائع الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم المطلع قبل عزروه يدلنا على أن ذلك كله شنو؟ حق للنبي صلى الله عليه وآله، وشكر للنعمة، وشكر للمنعم. وكذلك الآية الشريفة، أكو حديث أكثر لكن نكتفي بهذا القدر. الآية الأخرى حيث يقول سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ليش؟ لاحظوا الدقة في الآية، العلة الغائية لبعثة النبي شنو؟ سؤال. الله ليش بعث النبي؟ هنا في هذه الآية الله يصرح، يقول من الأهداف أن توقروا النبي. أصلا هدف البعثة جزءه توقير النبي، وتوقير النبي منه توقير أبنائه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ليش؟ لتؤمنوا بالله واحد، ورسوله اثنين، وتعزروه وتوقروه. إذن من أهداف بعثة الرسول صلى الله عليه وآله أن نوقر الرسول صلى الله عليه وآله. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذن تسبيح الله هدف للبعثة، الإيمان بالله والرسول هدف للبعثة، توقير الرسول هدف للبعثة، يعني له الموضوعية مو بس له الطريقية. ليش؟ لأن النبي هو الأكمل، ولأن الكون قد خلق لأجلهم. وهي النقطة لها تفصيل يذكر في محله من علم الكلام، وقد أشار الوالد إلى بعض ذلك في كتاب من فقه الزهراء المجلد الأول، فلاحظوا ذلك. وأشار له أيضا بعض علماء كلامنا، يمكن واحد يشوف مثل ذلك في البحار للعلامة المجلسي وغيره. لكن الشاهد هاي الآية خنص، بعد الآية ما يحتاج بعد فيها مجاملة أو هذا اجتهاد فلسفي أو لا. نقرأ الآية مرة أخرى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ليش؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، اللغائية، وتوقروه. فإذا مطلوب لذاته توقير الرسول صلى الله عليه وآله. وأيضا أكو آيات أخرى عديدة في هذا المقام، الآن نتركها لأنه راح يطول علينا في البحث. هاي النقطة الرابعة. النقطة الرابعة هي توقير الرسول مطلوب لذاته وواجب لذاته، فعلينا أن نقوم به. النقطة الخامسة، هاي النقطة طريقية، النقطة السابقة كانت موضوعية. النقطة الخامسة أن في الخمس تقوية للدين وتشييدا لدعائم شريعة سيد المرسلين. الخمس واضح أنه تدور عليه راح الدين، لولا الخمس المساجد ما كانت، الحسينيات ما كانت، المكتبات ما كانت، أو أكثرها شبه المستغرق، الحوزات العلمية ما كانت. على الخمس بني الدين، فهذا اللي قاعد يستهدف الخمس إما إنسان جاهل ما يدري إيش قاعد يقول، وإما أمواج الغرب والمشككين الذين يعرفون يعني شنو الخمس وصلت إليه فوقع في حبالهم، فهو إما جاهل وإما مغرض هذا الإنسان. الدين واضح مبني على الخمس في مختلف أبعاده، وفي درجة لاحقة على الزكاة. مثل إذا واحد يستهدف الزكاة، يستهدف الزكاة ويقول الزكاة باطلة بحجج وأعذار، لا بأس نستطرد هنا، وهو استطراد مطلوب كنت ناوي أذكره في آخر البحث لكن الآن نقوله. يمكن أن يقال بأن الخمس يساء استهدافه استخدامه، بعض الناس يسيئون استخدام الخمس، هذا إشكال على سوء الاستخدام مو على أصل التشريع وعلى وجوبه، وأنت أحسن استخدامه. هذا كمن يستشكل على الزواج، يقول الزواج غلط، يقول ليش؟ يقول لأنه بعض الأزواج أو أكثرهم يسيئون التعامل مع زوجاتهم، إذن الزواج باطل. نقول له إذن أنت إنسان مغرض أو جاهل، الزواج صحيح ويجب أن يكون، لأن إذا نسفت يعني راح يصير زنا. لكن قول الزواج صحيح لكن ينبغي أن يرشد الأب، الزوج أيضا ما لازم يظلم زوجته. أو كمن مثال ثاني يستهدف الهدية، يقول الهدية باطل وغلط. ليش؟ لأنه بعض الناس يقصد بالهدية الرشوة، يعني يجعلها رشوة، فهذا إما جاهل وإما مغرض. الهدية صحيح والرشوة غلط، ما لك حق تخلط هذا بذلك. أو كمن يمزج أي حق بباطل، الخمس تشريعه صحيح به قوام الدين، إذا واحد أساء استخدامه هو معاقب، ثم أنت روح ابحث واتبع، ادفع الخمس لمن يستحقه، ادفع الخمس لمن يصرفه في محله، لا تدفع الخمس لمن يأكله فرضا. يعني التشريع أمر كالزكاة، مثل واحد يجي يقول الزكاة غلط. ليش؟ لأنه بعض الذين يأخذون الزكاة هؤلاء يسيئون استخدامها، فأنت استشكل على ذاك لا تستشكل على التشريع، بل عليك أن تلتزم بالتشريع أكثر وتحسن تطبيقه أيضا. إذن هذا الإشكال أيضا في غير محله، واضح أن الدين مبني على الخمس وعلى الزكاة بدرجة لاحقة. قسم سهم الإمام منه واضح، قسم سهم السادة أيضا واضح، لأنه سهم السادة عندما يعطى للسادة شو تصير النتيجة؟ واحد تقيهم وهم شريحة كبيرة جدا من المجتمع، تقيهم من الفقر وإخراج الإنسان، فكيف بالإنسان السيد؟ من الفقر مطلوب لذاته، يعني عنوانيا أكو في السيد، الفقير غير السيد فيه عنوان واحد، أما الفقير السيد فيه عنوانان انطبقا عليه. فأولا تخرجهم من الفقر، ثانيا تقيهم أو أكثرهم أو كثيرا منهم من الفساد، لأنه الفقر يجر للفساد، هذا مطلوب لذاته. ثالثا كثير من هؤلاء ببركة هذا الخمس أصبحوا علماء، وأنا شوف راح الحوزات العلمية تدور على ماذا؟ تدور على السادة وعلى المشايخ. السادة والشيوخ من أين يعيشون؟ بالأساس على الخمس. الشيوخ من ذاك السهم والسادة من هذا السهم. إذن الذي يستهدف الخمس بشقيه استهدف الحوزات العلمية وإن لم يصرح أو لم يفهم ذلك، واستهدف العلماء ورثة الأنبياء كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه أيضا قضية، ولهذا الحديث تفصيل أكثر، لكن هذا المقدار كإشارة سريعة لعل فيه بعض الكفاية. إحنا حيث أنه وصلنا وقلت هذا المطلب، أنا أرجو من الإخوة الأفاضل والعلماء الأفاضل أنه إذا صار لهم متسع من الوقت يكتبوا في هذا الحقل مقالات ودراسات وكتبة، لأنه موجة التشكيك ضد الخمس كثيرة، أكثر الناس لا يخمس بدافع من شيطان أو هوى أو وسوسة أو تلبيسات إبليس أو شبهات تلقى. لذا يحتاج من جهة إلى كتابة كتب ومقالات ودراسات ومحاضرات وما أشبه، ومن جهة ثانية بالفعل يحتاج إلى أن القائمين على أمر الخمس أن يحتاطوا أكثر فأكثر فأكثر، لأن الإنسان الذي يسيء الاستخدام إضافة إلى أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى فإنه يقطع طريق الخير في الجملة، لأن هاي سوء السمع يولد عند الناس، فكثير من الناس ما راح يدفعون خمس لناس آخرين محتاجين، فيقع إثمه على هذا الإنسان الذي لا سمح الله أكل الخمس أو أساء التصرف فيه. أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.